الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الامام العالم العامل الفاضل الكامل المتقن المحقق مجمع الفضائل فريد بحره ولسان عصره بدر الدين ابو عبد الله محمد بن الامام حجة العربي محمد بن مالك النصائي الجياني. اما بعد، حمد الله سبحانه بما له من المحامد على ما اسبغ من نعمه البوادي والعوائد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل رحمة للعالمين وقدوة للعارفين، وعلى أفعاله وأصحابه الطاهرين وعلى سائر عباد الله الصالحين. فإني ذاكرا في هذا الكتاب أرجوزة والدي وهي ألفية ابن مالك، والشارح هو كما سمعنا محمد ابن محمد ابن مالك، وهو الذي يسمى ابن الناظم باعتبار أن الناظم هو محمد ابن مالك الذي نظم الألفية، والشارح هو ابن من نظم الألفية فهو ابن للناظم. فلذلك قال: فإني ذاكرا في هذا الكتاب أرجوزة والدي في علم النحو المسمات بالخلاصة، باعتبار أن ابن مالك ألف منظومة النحو أقرب من 3000 بيت وسماها الكافية، وابن مالك هو شرح الكافية وعملها المطالب النحوية، ثم اختصر هذه الكافية إلى ما يقارب 1000 بيت، فسميت الألفية باعتبار أنها 1000 بيت، وسميت بالخلاصة باعتبار أنها خلاصة إلى الكتاب الموسع وهو الكافية. هذه خلاصة لذلك الكتاب باعتبار أنه ضمنه أهم المطالب النحوية. قال: ومرصعها بشرح يحل منها المشكل. ولذلك يعد شرح ابن الناظم هو أفضل الشروح على الألفية، ويفتح من أبوابها كل مقفل جانبت فيها الإيجاز المخل، يعني الإيجاز بحيث أنه يخل بالمعنى ولا يعد للمعنى حقه، والإطناب الممل الذي يكون فيه زيادة تطويل لا داعي إليها بحيث يسبب الملل، حرصا على التقريب لفهم مقاصدها والحصول على جملة فوائدها، راجيا من الله تعالى حسن التأييد والتوفيق والتسديد بمنه وعونه. وهذا أول الأرجوزة. قال: محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على رسول المصطفى وآله المستكملين الشرف، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. فهنا يقول: قال محمد هو ابن مالك، لأن اسم ابن مالك هو محمد ابن مالك، واسم ابن الناظم محمد ابن محمد ابن مالك. أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على رسول المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. فهنا الشرفاء مفعولا به للمستكملين، يعني استكملوا الشرف وبلغوا الشرف الكمال، وبعضهم يقرأها وآله المستكملين يعني الذين هم كمل الشرفاء يعني الشرفاء. وأستعين الله في ألفية، وهي هذه الخلاصة التي تتكون من حوالي 1000 بيت، مقاصد النحو بها محوية، يعني المقاصد المهمة محوية بها. يقول: النحو في اللغة هو القصد، لذلك يقول: انحو هذا النحو، يعني اقصد هذا المقصد، ونهب في هذا النحو، يعني في هذا المقصد. فنحو النحو هو القصد في اللغة. وفصلنا هنا يعني وفصلنا النحاة ماذا يريدون بالنحو؟ قال عبارة عن العلم بأحكام مستنبطة من استقراء. وبالنسبة إلى زيدا قلنا أنه فاعل لذلك الفعل. ولاحظنا من هذه الجملة وأشباه هذه الجملة أن الفاعل يكون مرفوع، يعني تضم الشفتان عند آخره فنقول جاء زيدا. فلما لاحظنا أن كل ما هو على هذه الشاكلة يضم الشفتان على هذا النحو فنقول زيدا أمرا بكرا، قلنا أن هناك حكم عام أن كل فاعل تضم له الشفتان فلذلك نقول هو مرفوع. فاستنبطنا قاعدة وهي أن الفاعل مرفوع. فهنا هذا طبعا كلام قاله العرب، ونحن استنبطنا من هذا الكلام قاعدة نستطيع أن نطبقها في كل كلام نحن ننشئه. وهذه القاعدة تضم إلى قاعدة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة إلى آخره حتى يتكون علم النحو. فلذلك يقول عبارة عن العلم بأحكام مثل الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، وهكذا. هذه الأحكام مستنبطة، وأحكام مستنبطة ونحن استنتجناها من استقراء كلام العرب، يعني لما استقرأنا كلام العرب وبحثنا فيه ونقبنا في كل ما قالوه مما وصل إلينا من أشعار ومن نثر ومن أمثال وغير ذلك، وجدنا أن الحكم أن الفاعل يرفعونه لا يختلف ولا يتغير ولا يتبدل. ثم بدأ يشرح ما هي هذه الأحكام، فقال أعني أحكام الكلم في ذواتها أو فيما يعرض لها بالتركيب. بمعنى أن النحوي يبحث في كلمة زيد مثلا، يبحث فيها من جهتين. الجهة الأولى هي في ذاتها، فيقول أنها اسم، يعني لا فعل ولا حرف. ثم يأتي إلى هذه الكلمة التي ثبت عنده أنها اسم وهي زيد، فيقول أن زيد هنا معربة لا مبنية، يعني تظهر عليها حركات الإعراب، فنقول زيدا زيدا زيدا. ثم يتكلم فيها من جهة ثانية أو ثالثة، فيقول أن هذه علم، يعني معرفة لا نكرة، ومن أي أقسام المعارف وعلم وهكذا. فيتكلم في الكلمة في ذاتها بغض النظر عن وقوعها في جملة. قال في ذواتها أو فيما يعرض لها بالتركيب، أو ثم يتكلم على كلمة زيد إذا ركبت في جملة فنقول جاء زيدا، فنقول هنا زيدا فاعل، أو زيدا جاء فنقول هنا زيدا مبتدأ. فنلاحظ أن زيد تكلمنا عليها في ذاتها بغض النظر عن التركيب في جملة، ثم تكلمنا عليها أو فيها لما تركبت في جملة. قال أو فيما يعرض لها بالتركيب، فهنا الفاعلية والابتداء عرض عليها لأنها ركبت في هاتين الجملتين. أما بالنسبة للأحكام الأولى، كونها اسم، كونها معرب، كونها علم، هذه أحكام لها في ذاتها سواء ركبت في جملة أو لم تركب في جملة. لذلك يقول أو فيما يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعاني، يعني نحن ركبنا كلمة زيد في جملة من أجل أن نؤدي أصل المعنى الذي نريده، وهو أن زيد قد حصل منه المجيء. لذلك يقول لتعديه في أصل المعاني، ثم يبدأ يشرح ما هي أحكام الكلم في ذاتها، أو يقولون النحو اللف والنشر المرتب. قال من الكيفية، الكيفية هذا لبيان أحكام الكلم في ذاتها، فنحن نتكلم في كيفية هذه الكلمة من كونها اسم، من كونها معربة، من كونها علم، والتقديم والتأخير هذا لما يعرض لهذا التركيب. فإنها طارة كلمة زيد تأخر في جاء زيدا فتكون فاعل، وطارة تقدم في زيدا جاء فتكون مبتدا. فنلاحظ أن الحكم اختلف بسبب هذا التركيب الذي عرض عليها ما التأخير أو التقديم. هذا العلم وهو النحو، نحن نعلم بهذه الأحكام المستنبطة من استقراء كلام العرب. لماذا؟ ما هو فائدة علم النحو؟ قال ليحترز بذلك عن الخطأ في فهم معاني كلامهم. يعني أن العرب قالوا كلاما، نحن نريد أن نفهم ما قالوه، ونريد أن نفهم ماذا يعنون بهذا الكلام وما هي مراداتهم. فهنا نفهم هذه القواعد النحو ليحترز بذلك بالعلم بقواعد النحو على الخطأ في فهم كلام، حتى لا نخطأ في فهم مراداتهم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية وفي الحذو عليها، أن نحذو عليها يعني أن نصنع مثلها. فلما نريد نحن أن ننشئ كلاما عربيا صحيحا نسير على نفس المسلك الذي صار عليه حتى يكون كلامنا مطابقا لكلام العرب. ثم بعد أن ذكر أنه هذه الألفية مقاصد النحو بها محورية، الآن يقول ما هو أوصاف هذه الألفية. ظاهر أنها تحوي مقاصد النحو. قال تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز. يقول أنها بالنسبة إلى هذه الألفية بسيطة وواضحة وموجزة، والشيء الآخر أن فيها من المطالب التي لو بحثت عنها، لو أردت أن تصل إليها لكانت بعيدة المنال منك، فهي تقرب ما هو بعيد المنال منك، تقرب الأقصى بلفظ موجز، بلفظ أولا واضح وسهل، والشيء الثاني خالا من التطويل. وتبسط البذل، البذل هو العطاء، تبسط البذل يعني توسع العطاء، يعني تعطي عطاء كثيرا، لأنها منحت هذه الفوائد النحوية العظيمة لقرائها. تبسط البذل بوعد منجز، يعني واعدة هؤلاء القراء أنه تعدهم بأنه سيحصل ما يبتغون من قراءتها، لأنهم عندما يقرؤون هذه الألفية يبتغون تحصيل مطالب النحو، وهي تعدهم بذلك وتنجز بوفائها، يعني أنها ستكفي لهم بذلك، فسيجدون إن شاء الله المطالب التي يبتغونها واضحة. وتبسط البذل يعني توسع العطاء، مع أنها تنجز الوعد الذي وعدته لهم بأنها تفيدهم بأهم مطالب النحو. هذا الوعد الذي وعدتهم إياه سيكتفي به إن شاء الله. يقول إن هذه الألفية مع أنها حاوية للمقصد الأعظم، من علم النحو، يعني لأهم المطالب في علم النحو لما فيها من المزية على نظائرها، لأن فائدة الألفية أولا أنها شاملة لمطالب النحو، الشيء الثاني الآراء التي جاء بها ابن مالك هي آراء متينة وقوية، لذلك تستأهل وتستحق الدرس من الطالب. يقول مع أن الحاوية لأهم مطالب النحو فيها ميزة ثانية، أنها تقرب إلى الأفهام المعاني البعيدة، تقرب الأقصى بسبب وجازة لفظها. يقول بلفظ، يعني هنا البال السببية، يعني بسبب هذا اللفظ الموجز مع طبعا إصابة المعنى وتنقيح العبارة، عبارة منقحة وسهلة وواضحة لا غموض ولا خفاء فيها، وتبسط البذل أي توسع العطاء، العطاء يعني بما تمنحه، بما بسبب أنها تمنح وتعطي من الفوائد لقرائها بوعد منجز واعدة بحصول مأربهم ونادزة بوفائها، ثم وعدتهم بذلك وتقتفي إن شاء الله. قال وتقتضي رضا بغير سخط، يعني تقتضي أن كل من قرأها يرضى عنها ولا يسخط. فائقة ألفية ابن معطي، لأن هناك أحد النحاة اسمه ابن معطي، هذا كتب ألفية، ولكن تلك الألفية لم تبلغ من الشهرة ما بلغته ألفية ابن مالك، باعتبار أن ألفية ابن مالك كما قلت أولا لفظها موجز وسبكها حسن، والشيء الثاني أنها تحوي آراء متينة وقوية، بخلاف ألفية ابن معطي فإنها حوت آراء كثيرة ليست هي الآراء القوية في النحو. فائقة ألفية ابن معطي، وهو يعني ابن معطي بسبق حائز تفضيل، وهو حائز التفضيل يعني له الفضل، ابن معطي له الفضل بسبب انه سبقني في كتابة الألفية، لان اول من كتب ألفية في النحو هو ابن معطي، فهو له فضل السبق، مستوجب هذا التفضيل، او هو ابن معطي مستوجبا ثنائي الجميلة، فنحن نثني عليه لجهده، لما بذله من جهد مشكور في هذا الشأن. والله يقضي بهبات وافرة، يعني الله يحكم بعطايا جزيلة وثواب جزيل لي وله في درجات الآخرة، بسبب أننا بذلنا جهدنا في تبسيط وتقريب كلام العرب وفهم أحكامه، الموصل ذلك إلى فهم القرآن الكريم وفهم الأحاديث المعصومية التي بسبب هذا الفهم وصل إلى معرفة أحكام الشرع. ثم نبدأ في المطلب الأول من مطالب الألفية، وهو الكلام وما يتألف منه. قال كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤن. هنا يقول كلامنا، كلامنا عن الكلام عندنا عند النحويين باصطلاح النحويين هو اللفظ المفيد، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، المفيد يعني الذي يحسن السكوت عليه. يعني عندنا طبعا لفظ المفيد يعني له فائدة، سواء كان يحصل السكوت عليه او لا يحصل. فقولنا غلام زيد، غلام زيد لفظ ومفيد، يعني يفيد فائدة ما، لكن لا يحصل السكوت عليه، لأنك لو قلت غلام زيد وسكت لم تظهر منك السامع التكملة، تكملة الكلام. فلا بد أن تكمل الكلام فتقول غلام زيد جاء. فإذا قلت ذلك هذا يسمى كلام، لأنه لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. ولذلك قال كلامنا لفظ مفيد، بدل من أن يأتي بتكملة الحد، تكملة التعريف وهو فائدة يحسن السكوت عليها، ماذا قال؟ كالسقم، يعني مفيدا كفائدة السقم في أنها فائدة يحسن السكوت عليها. ثم بعد ذلك انتقل إلى تقسيم الكلام أو الكلمة إلى الأقسام الثلاثة المعروفة، فقال واسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلمة يتكون من اسم أو ينقسم إلى اسم مثل زاد، وفعل مثل جاء ويجيء مثلا، وحرفا مثل في وحلا ومن وغير ذلك. طبعا ماذا عبر بكلامنا وماذا عبر بالكلم؟ سأتي إن شاء الله في الشرح الفرق بين الكلم والكلام. ثم قال واحده كلمة والقول عم، يعني أن الكلام جمع، ولذلك سيأتي إن شاء الله أن الكلام يتكون أقل ما يتكون منه من ثلاث كلمات لأنه جمع. واحد الكلام كلمة، المفرد كلمة، مثلا زيدا كلمة، قام كلمة، في كلمة. والقول عم، القول يعم الكلم والكلمة والكلام، فكل كلام قول وكل كلمة قول وكل كلمة قول. راية الأمر أن الكلمة قول مفرد والكلم والكلام قول مركب، لذلك يقول والقول عم، يعني يعم هذه الأشياء الثلاثة. وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني أن الكلمة لها معنيان. المعنى الأول هو القول المفرد، مثل زيد هذه كلمة، جاء كلمة، في كلمة. والمعنى الثاني للكلمة هو الكلام، وكلمة قد يؤم بها، يعني يقصد بها الكلام، فتطلق الكلمة ويراد منها الكلام. ولذلك نقول فلان ألقى كلمة، يعني ألقى كلاما كثيرا، لكن هذا أطلق عليه كلمة. وأيضا من ذلك يقولون كلمة التوحيد أو كلمة الشهادة، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع أنها ليست بكلمة مفردة وإنما هي كلام. يقول الكلام عند النحويين في اصطلاح النحويين هو اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه، مثل الآن لما نقول جاء زيدا هذا كلام لأنه لفظا يدل على معنى يحسن السكوت عليه. قال وهذا ما أراد، يعني هذا هو الذي أراده ابن مالك بقوله مفيدا كالسقم، يعني مفيد بدل من أن يقول فائدة يحصل السكوت عليها قال كالسقم، فتمم التعريف بالتمثيل. فالتمثيل هنا داخلا في التعريف، كأنه قال الكلام لفظ مفيد، بدل مفيد جاء بدل ما سيأتي الآن قال تستقم، يعني فائدة تامة يصح الاكتفاء بها كالفائدة في السقم. فاكتفى عن تتميم الحد، الحد يعني التعريف، اكتفى عن ان يتمم الحد فيقول مفيد فائدة تامة يصح الاكتفاء بها، اكتفى بالتمثيل فقال كستقم. ثم يقول ولا بد للكلام من طرفين مسند ومسندا اليه، او مسندا اليه. بالنسبة الى الان نأتي الى كل كلام مفيد، مثلا نقول جاء زيدا، فجاء مسند وزيدا مسند اليه، لاننا اسندنا جاء او المجيء الى زيد. كذلك لما نأتي بجملة اسمية نقول زيدا قائم، قائم المسند وزيدا مسند اليه، لانه هو الذي اسندنا اليه القيام. قال ولا يكونان الا اسمين، المسند والمسند اليه لا يكونان الا اسمان، مثل المبتدا والخبر، نحو زيدا قائما كل منها اسم، او اسما وفعلا نحو الجمله الفعليه، نحو قام زيدا قام فعل وزيدا اسم. ومنه استقم، استقم ايضا مسند ومسند اليه، من القسم الثاني الذي هو فعل واسم، فانه مركب من فعل امر وهو استقم، وفاعل وهو انت، استقم انت، وهو ضمير المخاطب تقديره استقم انت. وقوله واسم وفعل ثم حرف والكلم واحد كلمة، يعني ان الكلم اسم جنس، اسم جنس يعني اسم، هذا الاسم هو جنس، يدل على جنس، مثل رجل اسم، وهذا الاسم يدل على جنس معين. الكلم اسم، وهذا الاسم يدل على جنس معين. وسيأتي ان شاء الله قريبا الفرق بين اسم الجنس واسم الجمع، والجمع هذا ان شاء الله سيأتي قريب في صفحة 14 و15 يبين الفرق بين هذه الاشياء الثلاثة. فأقول ان الكلم اسم جنس، واحده كلمة، وسيمر انه بالنسبة الى اسم الجنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء، مثل كلم هذا الجمع وواحده فيه زيادة تاء، مثل كلمة، شجر شجرة، حجر حجرة، وهكذا. كلابنة ولبن، اللبنة هي طوبة، ونبقة ونبق، النبقة هو شجر السدر يسمى نبقة، وهي على ثلاثة أقسام. وهي الكلمة على ثلاثة أقسام، اسم مثل زيد، فعل مثل قامة، حرف مثل على مثلا. يعني الكلمة إما أن يصح أن تكون ركنا للإسناد، يعني ركن للإسناد، يعني إما أن تكون مسند ومسند إليه، لأن الإسناد يتكرر من ركنين، من مسند ومسند إليه. فالكلمة إما أن يصح أن تكون ركن في الإسناد، يعني إما مسند أو مسند إليه، أو لا، أو لا تكون لا مسند ولا مسند إليه. الثاني وهو الذي لا يصح أن يكون مسند ولا مسند إليه، الحرف، لأن الحرف طبعا قلنا هناك أن الكلام لابد له من طرفان، ولا يكون إلا اسمان الطرفين وهو المسند والمسند إليه، أو اسم وفعل. إذا الحرف لا يكون طرفا في الإسناد، والأول وهو الذي يصح أن يكون طرفا في الإسناد أو ركنا للإسناد، هذا الذي يصح فيه ذلك، إما أن يصح أن يسند إليه مثل الاسم، مثل زيد يصح أن نسند إليه جاء أو قائم، أو لا، ما يصح أن نسند إليه، مثل الآن جاء لا نسند إليها شيء، وإنما نسندها إلى زيد مثلا. الثاني الذي لا يصح أن يسند إليه الفعل، والأول الذي يصح أن يسند إليه الاسم. وقد ظهر من هذا انحصار الكلمة، يعني بالحصر العقلي، لأنه جعلنا الأمر دائر بين النفي والإثبات، وهذه يسمونها قسمة عقلية. فأقول أنه ظهر من هذا انحصار الكلمة في ثلاثة أقسام. يقول والمراد بالكلمة، ما هو تعريف الكلمة؟ فهم من أقسام الكلمة ثلاثة، ما هو تعريفها؟ قال لفظا بالقوة أو لفظا بالفعل. اللفظ الذي بالفعل مثل زيد هو نتلفظ به فعلا، واللفظ الذي بالقوة مثل أنت في استقم، استقم أنت، فأنت لا نتلفظ بها، ولكن لو شئنا أن نتلفظ بها ونخرجها من أضرارها لقلنا استقم أنت. فطبعا معنى بالقوة يعني الآن فعلا ليس هو متصف بذلك، ولكن يحتاج إلى إعمال قوتنا إلى إعمال عملا حتى يخرج ويكون فعليا. مثل مثلا نقول بالنسبة إلى الكرسي، إذا كان عندنا كرسي يصح الجلوس عليه أو يمكن الجلوس عليه، فنقول هذا كرسي بالفعل، يعني الآن هو متصف بهذا الوصف وهو كونه كرسي. أما إذا كان لا، إذا كان الآن ليس بكرسي، مثل الأخشاب، عندنا قطع من الأخشاب، نقول هذه الأخشاب كرسيا بالقوة، يعني لو أعملنا قوتنا وقطعنا الأخشاب وجعلنا فيها المسامير بالكلفية المعينة لكانت كرسيا. فالشيء الذي بالقوة يعني فعلا ليس هو كذلك، ولكن يحتاج إلى إعمال عملا أو إعمال قوة. فهنا أيضا الكلمة لفظا لكن ليس لفظا فعليا بل بالقوة، مثل أنت تستقم، أو لفظا بالفعل مستقل، مثل كما قلنا زيد قام على لفظ مستقل. وسيأتي إن شاء الله بقولنا مستقل يخرج من الكلمة الكلمة الحرف التي تدل على معنى، مثل الآن لما نقول ضارب، فهنا الألف في ضارب تدل على المفاعلة والمشاركة، لكن هذه الألف ليست مستقلة وإنما صارت هي أحد حروف هذا الفعل فليست كلمة. يقول دال بجملته، لا بد ان الكلمه بكاملها بجملتها تدل على معنى، مثل كلمه زيد فانها بجملتها يعني بكاملها تدل على هذا الشخص المعين. وسياتي ان شاء الله الذي لا يدل بجملته، مثلا قولنا غلام زيد، غلام زيد ليس بكلمه، لانه غلام زيد يدل على هذا الشخص المعين بجزئيه، فمثلا غلام تدل على معنى وزيد تدل على معنى، فكل من الجزئين يدل على معنى، فهذا يجعل كلمة غلام زيد وهو المركب ليست بكلمة كما سيأتي. يقول بجملته على معنى المفرد، يدل بجملته على معنى مفرد، مثل كما رسلنا زاد فإنه بكامل هذه اللفظة تدل على هذا الشخص المعين الذي سمي بهذا الاسم وهو معنى مفرد. قال على معنى مفرد بالوضع، يعني أن هنا بالوضع متعلقة بدال، يدل بالوضع يعني أن العرب وضعوا هذه اللفظة تدل بكاملها على معنى المفرد. قال الآن نشرح هذا التعريف الذي قاله. قال فاللفظ مخرج للخط. قال أولا الكلمة لفظ، فإذا كان إنسان كتب كتابة، كتب زيد، فهل هذه الكتابة كلمة؟ لا، ليست بكلمة، لأن هذا خط وليست بلفظ، هذه كتابة وليست بلفظ. قال مخرج للخط والعقد، قد إنسان يعقد يعني يربط في خلق يعقد عقدة تدل على معنى باعتبار ان هذه العقدة وقع ظنه وظن شخص الاصطلاح والاتفاق على انه اذا عقد عقدة وحدة هذه الف مثلا عقدتان بجانب بعض هذه ب مثلا اذا ثلاث عقد جيم مثلا وهكذا على حسب ما يتفقان عليه فهذه العقد قد تدل على معنى ولكن ليست بلفظ فليست بكلمة. والإشارة لما إنسان يشير إلى إنسان أن يأتي أو يجلس أو يقوم أو يذهب يشير إليه بيده أن تعال مثلا هذه الإشارة تدل على معنى ولكنها ليست بلفظ فليست كلمة. والنصب يعني أمور منصوبة هذه النصب تدل على معنى معين مثل الآن مثلا إشارات المرور هذه عبارة عن نصب قد وضعت ونصبت تدل على أن الطريق ضيق على أن مثلا السرعة تكون بهذه الكيفية على أن الطريق مسدود على أن الطريق مثلا سيء عمل أو غير ذلك من الأشياء فهذه وإن كانت لها دلالة لكن ليست بلفظ فليست بكلمة. قال لفظا بالقوة مدخل لفظ يعني يدخل في تعريف الكلمة الضمير كلمة لأنه لفظا بالقوة في نحو افعل يعني افعل أنت وتفعل يعني تفعل هو نقول هندا مثلا تكتب الدرس يعني تكتب هي الدرس. وطبعا في فرق بين افعل وتفعل في ان الضمير في افعل واجب الاستفهام والضمير في تفعل ليس بواجب. قال ولفظ بالفعل لفظا بالقوة او لفظا بالفعل مدخلا يعني في تعريف الكلمة لنحو زيد في قام زيد فان زيد فعلا هو لفظا يترتب به. قال ومستقل قال لفظا بالقوة او بالفعل مستقل مخرج للابعاد يعني لابعاد الكلمة هذا المخرج لا يدخل في تعريف الكلمة اجزاء الكلمة الاجزاء الدال على معنى كالف المفاعلة في ضارب تقول ضارب هذا يدل على ان شخص احدث هذا الفعل وصدر منه الضرب وتارة تقول ضارب زيد عمرا فان ضارب هذه الالف في ضارب تدل على المفاعلة يعني ان هذا الفعل وهو الضرب حصل من كليهما هذا يضرب هذا وذاك يضرب هذا فهذا كلمة الالف في ضارب تدل على معنى لكنها ليست مستقلة بل هي جزء من كلمة أخرى. وحروف المضارعة الآن لما تقول أكتب الهمزة في أكتب تدل على المتكلم يكتب على الغائب يكتب على جماعة المتكلمين وهكذا فهذه حروف المضارعة تدل على معنى ولكنها ليست مستقلة. قال دال مستقل دال قوله دال ان هذا اللفظ دال يعني فيه دلالة هذا معمم يعني يعم ويشمل ويدخل في تعريف الكلمة ما دلالته ثابتة كرجل فإن رجل يدل على معنى وله دلالة له معنى وهذه الدلالة ثابتة يعني دائما معنى رجل وهو المذكر من بني الإنسان هذه الدلالة هذا المعنى ثابتا في كلمة رجل يعم هذا الذي دلالته ثابتا لأنه دال ولما دلالته زائلة كأحد جزئي امرئ القيس فامرئ هذه مقابل إلى امرأة والقيس هذا اسم قبيلة واسم رجل فكل منهما يدل على معنى لكن الآن لما أطلقنا على إنسان امرأ القيس فامرأ لا يدل على جزء المعنى المعنى هو هذا الشخص الذي سمى الله بهذا الاسم. فأمر لا تدل على جزء المعنى، والقيس لا تدل على جزء المعنى. فكل من الكلمتين المعنى الأصلي لهما زال، لكن على كل حال هي الكلمة تدل على معنى، لكن لما ركبت زالت الدلالة، فصار كل منهم صار كلاهما معا يدلان على هذا الشخص المسمى بهذا الاسم. فعلى كل حال امرئ كلمة، القيس كلمة، لان كل منهما دال على معنى، فيه دلالة، وان كانت هذه الدلالة تزول بالتركيب. قال لانه كلمة، لان احد جزئي امرئ القيس كلمة، لانه لها دلالة معينة، ولذلك اعرب بإعرابين. ولذلك امرئ القيس اعرب بإعرابين كل على حدة، يعني جاء امرئ القيس. فالاعراب الاول لامرئ انه فاعل، امرئ مرفق، و القيس مضاف اليه. فاعرب بإعرابين، هذا له اعراب وهو الرفق، وذاك له اعراب وهو الخفض، لان كل واحد منهما كلمه. ولو كان كلهم كلاهما كلمه واحده لكان لهما اعراب واحد. وبجملته، قال بال بجملته، هذا مخرج عن تعريف الكلمه، ليس بكلمه، وهو المركب، مخرج للمركب، فليس بكلمه. كغلام زيد، غلام زيد مركب، فهذا لا يدل كلمة غلام، غلام زيد، غلام لا يدل بجملته على هذا الشخص، فإنه دالا بجزئيه على جزئي معنى، يعني أن غلام يدل على أن هذا الشخص مملوك، فاللفظ غلام يدل على جزء المعنى، وزيد يدل على ان الملكية لزيد، فانه دال بجزئين، يعني كل من الجزئين يدل على جزء من المعنى. فاذا ليس هناك لفظ واحد يدل بكامله على المعنى بكامله، فمثلا كما قلنا امرئ القيس بكاملها بجملتها تدل على هذا الانسان بكامله، هذا المسمى بكامله، بخلاف غلام زيد، فان غلام تدل على انه مملوك، وزيد تدل على ان الملكيه حاصله الى زيد، فانه دالا بجزئه على جزئي معنى. وبالوضع قال انه دالا بجملته على معنى المفرد بالوضع، يعني انه دال بالوضع بسبب انه وضع لهذا المعنى، بالوضع مخرجا للمهمل. المهمل الان لما نقول زيدا هذا موضوع، لان العرب وضعوه لمعنى، وهو الدلالة على هذا الشخص المعين. وقولهم بيزا يعني مقلوب زيد لا معنى له، هذا يسمونه مهمل. فلما قال له دلالة بالوضع، يعني أن يكون موضوع لمعنى، يعني ليس مثل بيز مهمل، ولما دلالته عقلية، فإن الدلالة العقلية غير الدلالة الوضعية. فدلالة اللفظ على حال اللافظ به، الآن اللفظ مثلا وهو لما الإنسان يتكلم يدل على أنه خائف، هذا الخوف وهو حال اللافظ، هذا ليس دلالة وضعية، فإن الألفاظ التي تكلم بها ما وضعت للدلالة على الخوف، وإنما وضعت على المعنى الأصلي له، وإنما هذه دلالة عقلية. فيكون لما نقول الكلمة تدل على معنى بالوضع، لا يشمل الدلالة العقلية ولا يشمل الكلمة المهملة. ثم يقول وبين الكلام والكلم عموما من وجه، هذا ان شاء الله ياتي الكلام عليه في الدرس الاتي، وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.